بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم حديث الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو حديث موثقة سماعة التي كانت تنقل اعتراض عباد البصري على الامام عليه افضل الصلاة والسلام، وجدت بمضمونها رواية ثانية لا داعي ان نذكرها كرواية، نشير لها في ذيل موثقة سماعة، فهي الرواية الرابعة المتقدمة. بس نقرأ الرواية، تلك كانت موثقة لان المشكلة في الدلالة كانت. هذه الرواية ايها الاخوة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده إلى الشيخ الصفار محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أبي طاهر الوراق، عن ربيع بن سليمان الخزاز، عن رجل عن أبي حمزة. في الرواية في السند مجاهي وإرسالها في وسط السند، عن رجل عن أبي حمزة الثمالي قال قال رجل علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام: أقبلت على الحج وتركت الجهاد، فوجدت الحج أيسر عليك، والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فقال علي بن الحسين عليهما السلام: اقرأ ما بعدها. فقال التائبون العابدون الحامدون إلى قوله تعالى: الحافظون لحدود الله. قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام: اذا ظهر هؤلاء لم يؤثر على الجهاد شيئا. الظاهر انها الرواية نفس تلك الرواية، نعم تختلف عنها شيئا، ما في الذيل. الامام هناك في الذيل نفس الايتين المستشهد، في الذيل قال: اذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج. هنا في الليل إذا ظهر هؤلاء لم يؤثر على الجهاد شيئا، وهو تعبير آخر عن كون الجهاد أفضل من الحج، لأن موضوع الاعتراض هو الحج، فقوله عليه السلام لم يؤثر على الجهاد شيئا، يعني حتى لو كان ذلك الشيء هو الحج أيضا الذي نحن متلبسون به. الرواية بحسب اعتقادي نفس تلك الرواية، ما في رواية ثانية. بلي بلي لم نؤثر على الحج شيئا. غير ظاهر الامر بلا اشكال، وهناك نفس الشيء، هناك يقول اذا كان من هذه صفتهم، يعني اذا وجدوا في الخارج، نفس الشيء مضمونا وروحا، الرواية واحدة ظاهرا، وكأن القضية قضية واحدة. الاستبعاد ان تتكرر نفس القضية ويكون الاعتراض بنفس الطريقة. هناك صرح باسم عباد جمون، هناك صرح باسم عباد البصري، وهنا لم يصرح. قال رجل لعلي بن سعيد، لو انه صرح برجل اخر كان يمكن تكرار القضية، الا انه يظهر ان القضية واحدة والله العالم. وكيف كانت واحدة او متعددة؟ السند ضعيف والدلالة هم نفس تلك الدلالة، فانها لا تدل على شرطيتها بالامام عليه افضل الصلاة والسلام، بل تدل على ان الجهاد مع المؤمنين، التائبون العابدون الحامدون السائحون الحافظون لحدود الله، من هذه صفتهم فهم اهل الجهاد، وهذا لا يخص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه كما لا يخفى. الاحاديث كثيرة يا اخوان، انا بس بعد استدل بحديثين ثم اصيلكم في بقية الاحاديث لانها حديث جدا بعيد عن المطلعات. الحديث السادس الذي نتعرض له هو الحديث السابع من الباب الثاني عشر من ابواب جهاد العدو، وهو حديث السمندري باسناد الشيخ الطوسي في التهذيب عن الهيثم بن ابي مسروق عن عبد الله بن المصدق او المصدق على اي حال الله بالفتح عن محمد بن عبد الله السمندري قال قلت لابي عبد الله الى اخر الرواية. اما السند فاسناد الشيخ الى الهيثم بن ابي مسروق في الفهرست وفي التهذيب فيه ابو المفضل الشيباني وابن بطة، السند غير معتبر لتضعيف ابو المفضل ولعدم ثبوت وثاقة ابن بطة. الهيثم بن ابي مسروق ايها الاخوة، الهيثم لم يذكر في كتب الرجال بتوثيقه سوى ان الشيخ النجاشي نقل انه قريب الامر حققنا في محل انها لا تفيد وثاقة، وكأنها تنظر الى قرب الامر في الاعتقاد كما هو ظاهرها. ووقوعه في اسانيد كامل الزيارات لا يفيد شيئا كما تكرر، لان سعد بن عبد الله يروي عنه في اسانيد كامل الزيارات، الا ان الهيثم يمكن لنا ايها الاخوة اثبات الاعتداد به ان لم نقل وثاقته، لان صاحب النوادر يروي عنه وليس من المستثناء، وقد بحثنا في محله مستوعبا بان من لم يستثنى ممن يروي عنه صاحب نوادر الحكمة بالمباشرة يمكن استلغاط وثاقتهم لاستثناء ابن الوليد والصدوق وموافقة ابن نوح على اصل ذلك الاستثناء. فمن لم يستثنى ممن روى عنه صاحب نوادر الحكمة مباشرة لا اشكال ولا ريب في ان هذا الاستثناء مع عدم استثنائه ظاهر في انه خالد من الغمز عندما استثنى. وهم اجلاء هذه الطائفة الثلاثة ابن الوليد والصدوق و ابنه. وعلى هذا الاساس فيمكن ايها الاخوة لا اقل اثبات حسن الرجل ان لم نقل وثاقته، فان كنا قد اخترنا في محله ان هذا الطريق يجب الوثاقة. الهيثم بن ابي مسروق يروي ايها الاخوة هنا عمن يروي الهيثم بن ابي مسروق عن عبد الله بن المصدق. عبد الله بن المصدق لا ذكر له اصلا ايها الاخوة، ولم نجده الا في هذه الرواية فقط، وكأنه ليست له رواية في روايات على الاطلاق. فقد رجعنا طبقات رجال السيد البوجردي رضي الله تعالى عليه وطبقات معجم رجال السيد الخوي، ولم تذكر له رواية الا في هذه الرواية، فهو مجهول الحال بل مؤمن. عن محمد بن عبد الله السمندري حاله نفس حال عبد الله بن المصدق، ايضا لم نجد الا في هذه الروايه ولا يذكر باسم في كتب الرجال. فاذا كان الامر كذلك فمن الواضح ان الروايه لا يعتد بها ولا يعبا على مستوى السنه. واما الدلاله قال محمد بن عبد الله السمندري قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب، يعني باب الأبواب. ماذا يعني؟ قال يطبح الآن فينادون السلاح فأخرج معهم. قال فقال لي للباب يعني باب السلطان بعد واضح. قال فقال لي أرأيتك إن خرجت فأثرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله المشركين من عقد الأمان، أكان يكون لك به؟ انا قلت لا والله جعلت في ذات ما كانوا يكون لي به لان لهم طريقتهم بالطاعة. قال فلا تخرج. قال ثم قال لي الامام عليه السلام اما ان هناك السيف يعني قضية خطرة قضية الدماء مقضية ماذا مال او قضية عادرة من القضايا العادرة. هذه هي الرواية. ومن الغريب عد بعض المحققين لها بعنوان كونها شرطا بعنوان كونها تدل على شرطية الجهاد حضور الامام وكونه اي الجهاد بدعوة منه صلوات الله وسلامه عليه. كيف والحال ان الرواية على خلاف ذلك ادل. فان الروايات ما اقول دالة مشعر بانه لو كانت احكام الله عز وجل تطبق في الاسارى وفي تفاصيل هذا الجهاد لكان الخروج معهم لما سبب. وان ما اداه الامام عليه السلام لمحمد بن عبد الله السلمي من المحذور انما هو ان اولئك لا يحكمون بحكم رسول الله صلى الله عليه واله. واين هذا من شرطيه وجود الامام صلوات الله وسلامه عليه. فلا يخفى ان الروايه لا تدل على عدم مشروعيه الجهاد مع جماعه من المؤمنين يطبقون احكام الله في الجهاد. ان لم تكن دالة ولا اقل هي مشعرة لان الجهاد مشروع مع اولئك. فما كانت رواية الامام موثقة السماعة تشعر بذلك ايضا. اذا فالرواية على خلاف الشرطية ادل. فلا ادري كيف عدت من روايات شرطية وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الخبر السابع وهو اخر خبر نتعرض له المقام خبر ابي بصير وهو الحديث الثامن من نفس الباب. يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب علل الشرائع عن ابيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبد الله. الراوي الشيخ الصدوق واضح عن ابي علي بن الحسين فقيه الطائفه ايضا لا كلام فيه. عن سعد وهو من اجلاء الطائفه. عن محمد بن عيسى وقد تقدم الحديث عن ثقه جزما وان فهم البعض تضعيفه من استثنائه من ميزان مواد الحكمه الا اننا اثبتنا في محل ان الاستثناء لا يثبت التضعيف. وان ابن نوح حيث توهم ان الاستثناء شمله بعنوان كونه ضعيف لا بعنوان اسناد المنقطع عن يونس تجد انه اعترض بان محمد بن عيسى كان على ظاهر العداله والورع لماذا استثناء. خلاصه المطلب ان محمد بن عيسى ثقه جزما عن القاسم بن يحيى. القاسم بن يحيى ايها الاخوه لا اشكال ولا ريب في انه لم يوفق في كتب الرجال لكن السيد الخوئي رحمه الله وفقه في المعجم لقول الصدوق رضوان الله تعالى عليه بان زيارته التي يرويها عن جده الحسن بن راشد للحسين عليه السلام هي اصح الزيارات روايه مع ما هو المعلوم ان هناك زيارات للحسين عليه السلام صحيح السند بحسب مدحت الرجاليين. فاذا كانت هذه الزيارة اصح الزيارات رواية مع وجود رواية داخل في دائرة الصحة والاعتبار فيكون ذلك ظاهرا في وثاقة واعتماد واعتبار بجسدها. ومن هنا جفن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بوثاقة القاسم بن يحيى. وكذلك يلزم من هذا الكلام وقاقة جده الحسن بن راشد، فإنه ورد في نفس هذه الزيارة أن القاسم بن يحيى يرويك عنه، ولا أدري لماذا لم يذكر ذلك السيد الخوي رحمه الله في ترجمة الحسن بن راشد، مع أنه ذكرها صريحا في ترجمة القاسم بن يحيى. وكيف كان أيها الإخوان، فإن من هذا الكلام في نفس الشيء، فإن تصحيح الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بالزيارات يمكن أن يكون نشأ من غير جلسة، ولعله اعتقد لنظامين الرواية أو كانت موجودة في بعض الأصول في الكتب. وهذا يكفي باعتقاد الشيخ الصدوق، بل على مصطلح كثير من المتقدمين ان لم نقل اكثرهم لجعل الروايه صحيحه او اصح من غيرها، حيث لم يكن الاعتماد عندهم فقط وفقط على وثاقه واعتبار رجال السند. نعم ما يذكر في السيد هو محتمل، ومحتمل الاحتمال فيه، الا ان الاشكال على جذبه بنصف قاطع، مع وضوح ان المتقدمين كانوا ماذا، ان المتقدمين لم يكن التصحيح عندهم ناشئا من مجرد وثاقة الرواة. صحيح نحن امنا في محله ان وثاقة الرواة عمدة القراءة على التصحيح، لكن على اي حال ليس التصحيح منحصرا بذلك على ان جناب السيد الخوي وطالب ادعى على الصدوق وشيخه ابن الوليد بانهم يصححون لاطالة العدالة ولغيرها، ومع هذا فكيف تأتى له رحمه الله الجزم بما جزم به. ومن هنا ايها الاخوة فنحن لا نستطيع ان نجزم بغرس قاطع بما ذكره رضوان الله تعالى عليه. نعم يعني قول الشيخ الصدوق يعد قرينة على احتضار واعتماد تلك الزيارة من قاسم بن يحيى، حيث ما وقع في اي سند من الاساديد او جد بن حسن بن راشد، اقول قرينة ما قلت على اعتمادها بوصف قاطع. يروي عن جده الحسن بن راشد الكلام في دولة سلطان، ما الى اي في كتب الرجال الا انه ذلك في تلك الزيارة عن ابي بطير. ابو بطير قد يستشكل كما يستشكل عادة في مثل هذه المقامات جملة من المحققين في ان ابا بطير مشترك بين الثقة والمجهول او بين الثقة والمجهول والضعيف، فكيف يمكن تحديده هنا؟ في اصحاب الباقي توجد قرين على التحديد، لكن في اصحاب الصادق مش الامر. وهذا بحث طويل الدين في علم الرجال، حتى صنف فيه كثير من المحققين رسائل مستقله فيما يضرب بابي بصير، الا ان الذي يستظهر في محله ان ابا بصير حيث يطلق ينصرف الى يحيى بن القاسم او يحيى بن ابي القاسم الثقة الجليل. وكيف كان، فإن السند أيها الإخوة لا يكاد يتم بعد عدم الإيمان بغرس قاطع لوثاقة القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد. ولو سلمنا فإن أبا بطير يروي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، ولا ينفذ في الليل امر الله عز وجل، فانه ان مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاقة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية. ايضا هنا وطرح جملة من الفقهاء في عداد الروايات الذي يشترط في أولد الإمام، مع أن الروايات تنفي مشروعية الخروج مع حاكم اليوم الذي رفض حقهم صلوات الله وسلامه عليه فأين هذا من عدم مشروعية الخروج مع نائب الغيبة؟ المنصوب أو الذي هو قدر المتيقن؟ فإن الرواية جد أجنبية. وبقيت أيها الإخوة روايات، لسنا مولعين بجل الشوارم، بقيت هنا روايات عديدة أيها الإخوة، بعضها في نفس هذا الباب وهو الباب الثاني عشر من أبواب هذا العلم، وبعضها أشار إليه الشيخ الحر بعد انتهاء الباب لعنوان تقدم ويأتي، وأشار باب في حاشية الكتاب، وبعض الروايات أو قسم منها وهي أبعد الروايات حدث النوري رضوان الله تعالى عليه في الباب الحادي عشر من أبواب جهاد العدو من كتاب مستدرك الوسائل. وقد رأيتم أيها الإخوة من هذه الجولة أن عمدة الاستدلال الروايتان الروايات رواية بشير الدهاب ورواية عبد الله بن المغيرة، وعليهما اقتطر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الجهاد من منهاجه الذي طعنه بالاستدلال. وقد اتضح أن بقية الروايات إما ضعيفة سندا جدا أو حتى لو صحيح سندها فهي بعيدة دلالة عن الاستدلال بها، ولا يشتمل الاستدلال بها أيضا من قريب او بعيد على ما رام الاستدلال بها المحققون. ومن هنا يظهر من صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه ان تمام هذه الروايات وبعد ان يفردها بلا مناقشة لا في اساليبها ولا في دلالاتها، يظهر منه ان تمام هذه الروايات هي محل نقاش، وأنه لا يمكن الاستدلال بها إن لم يكن إجماع في المقام. وبهذا ظهر أيها الإخوة أنه لا يوجد لدينا دليل في الروايات يدل على اشتراط الجهاد الابتدائي بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه الخاص. وإذا كان قد كأن الجهاد من الأمور الشرعية المكلف بها المؤمنون مع اجتماع العدد والعدة فهو من الأمور الحزبية، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا تجوز تضييعه. وإذا لم يجوز تضييعه فلا بد من أدائه إما مع النائب العام في حق الغيبة بناء على ثبوت النائب العام، وإما مع القطع المتيقن. وهذا ما سوف يأتي البحث عنه في أبحاث قادمة إن شاء الله تعالى. هذا فيما يرتبط بالروايات. وقد ذكرنا عند دخولنا في هذا الفصل الأول الذي عنوناه بعنوان اشتراط وجود الإمام ودعوته للجهاد الابتدائي أن الأصحاب استدلوا بنوعين من الأدلة بعد عدم وجود الدليل الكتابي وعدم تطرق الحقل إلى مثل هذه المسائل. الدليل الأول السنة الروايات، والدليل الثاني الإجماع. وتعلمون أيها الإخوة أن عند الإجماع في قبال السنة فيه تجوز، وإن اشتهر عده في عباد الأدلة الأربعة لوضوح أن الإجماع كالرواية هو أحد كواكب السنة ويكشف عن السنة وليس في قباب السنة كما لا يخفى. نعم، كأنه لإبراز هذا الأمر للآخرين الذين كان الإجماع عندهم بمثابة من الأهمية، إذ أن علماءنا أبرزوا هذا الإجماع كدليل مستقل في مقابل الأدلة الأخرى، وإلا فمن الواضح على مشرب الإمامية أن الإجماع من كواشف السنة كما أن الروايات تكشف السنة. وقياس فتجد أن جملتان، هذا الدليل الأول كان الروايات، الدليل الثاني على الاشتراك هو الإجماع. أجد أن جملة من المحققين المتوسطين من زمن لعله من زمن السيد ابن زهرة صاحب الغنية رضوان الله تعالى عليه، فما بعد تجد تعاون إجماعات. ومنهم من يدعي الإجماع على اشتراط الجهاد الابتدائي بإمام العدل أو الإمام المفترض الطاعة في كثير من العبائر، مما يعني أنه أخذ نفس التعبير الوارد في رواية بشير الدخان أو رواية عبد الله بن مغيرة في الروايات. ومنهم من نفى العلم بوجود المخالف في المسألة، يعني العلم بوجود مخالف في اشتراط الجهاد الابتدائي بوجود الإمام المعصوم صلوات الله عليه وسلم، ولم يجد من صرح بالإمام المعصوم سوى صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا ربما جعل هذا الإجماع هو عمدة الدليل بعد عدم تمامية الروايات. إلا أن التفقيق في المطلب أيها الإخوة يقتضي بأن نقول بأن ذلك يستدعي منا أولا استقراء كلمات الفقهاء، وثانيا إثبات أن هذا الإجماع إجماع صادق. أما مجرد دعوى الإجماع من السيد ابن بطر والعلامات رضوان الله تعالى عليهما أو تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يكتفى بنائب الغيبة أو تصريح صاحب الرياض باسم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كشرط في الجهاد الابتدائي، كل ذلك أيها الإخوة لا يكفي ما لم يثبت الأمران السابقة. أما الأمر الأول وهو الاستقراء، فإننا باستقراء ذلك كلمات الفقهاء وجدنا أن جملة من علمائنا المتقدمين قد أثمنوا ذكر هذا الشرط في كلمة ولم يتعرضوا له من قريب أو بعيد، على أن بعض أمثة بن الجنيد ظاهر عبارته وجود السلطة الشرعية الظاهرة الأعم من إمام العدل أو الإمام المفترض الطاعة المطرح الموجود في الرواية، ومع ضياع قسم من الكتب المتقدمين وعدم وجود التصريح بذلك في كلام بعضهم الآخر، ومع ملاحظة الجنبة التاريخية التي كان يعيشها الأئمة عليهم السلام وفقهاؤنا المتقدمون من تفوت حكام الجور وانسداد ذات الجهاد معهم على مستوى الشرعية، فلا إشكال ولا ريب في أنه مع هذا كيف يمكن واحتمال أن يكون الفقهاء المدعون شرطية الإمام ناظرون إلى عدم جواز الخروج كالروايات السابقة كرواية بشير بن عام وعبد الله بن المغيرة فضلا عن غيرهما من الروايات، مع مثل إهمال جملة من الفقهاء لهذا الشرط فهم يتعرض لكتاب الجهاد أصلا، ومع ماذا ومع الالتفات الى احتمال ان الفقهاء كالروايات ناظرون الى عدم جواز الخروج، مع الحاكم الجاهر في فرض اليأس لدى الفقهاء عن تطلبهم وشرعية تطلبهم عن تطلبهم تكوينا وخارجا في عقل غيبة الامام المعصوم نتيجة الظروف الضاغطة لحكام اليوم في عقولهم، لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة لا يمكن حينئذ احراز صورة الاجماع على عدم جواز الجهاد الابتدائي في فرض عدم حضور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ودعوته اليه اما بنفسه اما ابن الخاص. اذا فلا نجزم بوجود اجماع في المقام، ولو سلمنا وجود مثل هذا الاجماع في الكلمات فمن الواضح ايها الاخوة ان مثل هذا الاجماع من المحتمل جدا ان يكون ناشئا من هذه النصوص والروايات، خصوصا وان الفقهاء المبدعين للاجماع عبروا بنفس تعبير روايه بشير وبنفس تعبير روايه عبد الله بن المغيره من الامام العدل والامام المقتدى الطاهر، ولم ينصصوا على كون الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيحتمل جدا ان هؤلاء المتعرضون والمدعون للاجماع انما استفادوا ذلك من هذه الروايات، فيصير الاجماع مدنيا. ولا اقل يحتمل ذلك، فاذا احتملت مدركيته فلا يعود اجماعا ولا تعاقديا كما عن راي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. واذا كان الامر كذلك فلا يعود للقائلين بالشرطيه دليل. ومن هنا نجد ان المحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليه في كفاية الاحكام صفحة 74 قد تعرض لهذا الباحث واستشكل فيما ذكروه من الشرطية قائلا لعلهم وهم التفت الى دعوى الاجماعات لعلهم الفقهاء اعتمدوا على نصوص لم تبلغ درجة الصحة في إشارة إلى النصوص التي تقدمت وأشرنا إليها. ويظهر من المحقق صاحب الجواب التشكيك في هذا الإجماع، لأنه قال إن تم إجماع فهو وإلا فللمناقشة في هذه الروايات مجال، مما يعني أن صاحب الجواب الذي هو سبيل الاعتبار المشهور طبعا عن الإجماع لا يجزم في المقام بوجود مثل هذا الاجماع. وليته تعرض تفصيلا لكلمات الفقهاء في المقام. وكيف كان فنخلص ايها الاخوة في الفصل الاول الى اننا نبقى وادلة وجود الجهاد. نعم لابد من تحقق العدد والردة في الخارج حتى يكون مثل هذا الجهاد سائغا، والا كان المؤمنون يلقون انفسهم في التهلكة. فالجهادون بعد ان ثبت كونه احد التكاليف الشرعية واحد الامور الحسبية فلا اشكال ولا ريب انه يجب على جماعة اهل الايمان القيام بوظيفته. لمن نصب لذلك خصوصا عموما، وإن لم يثبت نصب أحد فلا بد من الخروج مع القدم المتيقن الذي يكون الخروج معه شرعيا، شأنه شأن كل الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتركها وتضييعها. هنا بعض المحققين استدلوا هم على عدم الشرطية للإمام المعصوم بمثل روح الإسلام و ظاهر الاسلام في انه دين الهي خالد، وانه يسعى الى نشر كلمة التوحيد على تمام الارض، وبمثل ذلك. الا ان هذه اشبه بالاستحسانات ايها الاخوة من هذه الادلة، فرأينا ان الاعراض عنها اولى بعد ان اتضحت حقيقة المطلب ولم يكن هناك قصور في اطلالات ادلة وجوب جهاد بعد انتهاء الشرطية المزعومة التي ادعيت عليها الشكر قبل الاجماع. هذا تمام الحديث والكلام في الفصل الاول، ويأتي الحديث ان شاء الله في الفصل الثاني وهو شرعية الكفاح المسلح مطلقا، فيأتي جهاد ابتدائي غير جهاد ابتدائي في عصر ريبة الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو بحث مهم سيأتي التعرض له ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.